انجيل يوحنا الاصحاح 14 عدد 15 و16 بيقول الرب يسوع: ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد، روح الحق. كما بنقرا 17: روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، اما انتم فتعرفونه لانه ماكث فيكم او ماكث معكم ويكون فيكم. باصحاح 16 من انجيل يوحنا، اصحاح 16 بعدد 8 بيقول: ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. وفي عدد 13 بيقول الرب هالعبارة، بيقول: وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني، لاحظوا الأقنوم الثالث بمجد الأقنوم الثاني، مثل ما الأقنوم الثاني جاء ليمجد الأقنوم الأول. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وبعدين قال: كل ما هو للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. وبحب أقرأ مقطع بسيط من سفر اللاويين في العهد القديم، سفر اللاويين اصحاح 13، مش راح بقرا كل الاصحاح بس راح بقرا مقطع بسيط. بسفر اللاويين اصحاح 13 بنقرا عن شريعة الابرص، قول: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برس، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة، فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد وفي الضربة شعر قد ابيض ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده فهي ضربة برس، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. أمين ثم أمين. تكلمنا في الماضي في ثلاث مواضيع، تكلمنا عن ثلاث مقومات للكنيسة الحقيقية: الولادة والعبادة والشهادة، واليوم رح نتكلم عن القيادة. والقيادة طبعا مهم جدا، ولسبب حب اني اسألكم في البداية: لمن القيادة في الكنيسة حسب تعليم الكتاب؟ طبعا لمن القيادة؟ يسلم ثم. القيادة في الكنيسة هي للروح القدس، وطبعا هذا يتفق مع كلام المسيح الذي قرأته عليكم من انجيل يوحنا اصحاح 14 واصحاح 16. عشان هيك قال المسيح: متى جاء ذاك روح الحق فهو ايش؟ فهو يرشدكم. يرشدكم معناها يقودكم، فهو يقودكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم. شو كمان؟ بأمور آتية. وليه الكتاب المقدس والمسيح بقول ان الروح القدس هو قائد الكنيسة؟ السبب بسيط يا احبائي، لانه الكنيسة هي كنيسة المسيح. لما كان المسيح على الارض هو الذي كان يعنى بها، وهو الذي كان يقودها ويسير امورها، لكن عندما اقتربت الساعة التي كان يجب عليه ان ينطلق فيها من العالم، قال: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، الروح المعزي. المعزي الروح القدس أحبائي هو مش النبي محمد مثل ما بيفسروا الإسلام. الروح القدس هو الأقنوم الثالث في الثالوث الأقدس، والروح القدس يقود الكنيسة في غياب المسيح في الجسد، يعني غيابه الجسدي. الروح القدس يقود الكنيسة ليه؟ لأنه أولا هو مساوي للآب والابن من جهة، وثانيا لأنه هو نائب المسيح على الأرض. المسيح ما له نائب بشري على الأرض مثل ما بتسمعوا الناس بيقولوا، يعني the vicar of Christ، نائب المسيح هو الروح القدس، مش هو رجل من رجال الدين ايا كان هذا الرجل. خلوها في فكركم هيدي، نائب المسيح على الارض هو الروح القدس. ليه؟ لانه اللي بدي ينوب عن المسيح بدي يكون مساوي للمسيح، وما فيش مساوي للمسيح الا الروح القدس طبعا، هذا اذا ما تحدثنا عن الاب. طيب هلا كيف الروح القدس؟ قلنا ان الروح القدس هو طبعا بناء على كلام الرب، الروح القدس هو الذي يقود الكنيسة. كيف الروح القدس بيقود الكنيسة؟ حتى نعرف كيف يجب ان نفتح اعمال الرسل اصحاح 20. عدد 28 يقول بولس الرسول للقسوس، قسوس الكنائس الذين استدعاهم وجاءوا إليه من أفسس إلى مدينة ميليتوس، يقول لخدام الرب هذه الكلمات: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم فيها الروح القدس. إيش؟ أساقفة. الروح القدس شو بيعمل؟ كيف بيقود الكنيسة؟ الروح القدس يقود الكنيسة من خلال الأساقفة الذين يقيمهم هو. وطبعا لما عم بتكلم عن الأساقفة اليوم بقصد الأساقفة المقامين من الله، المدعوين من الروح القدس، مش الأساقفة الذين أقاموا أنفسهم أو أقامهم الناس. طبعا هدول في منهم كتير في العالم، اكثر من الاساقف الحقيقيين هدول موجود منهم. قديش في اساقف فيهم من صنف المرتزقة الذين هم عالة ولطخة عار على كنيسة المسيح وعلى قضية المسيح. انا مش عن هدول عم بتكلم، عم بتكلم عن الاساقف الذين اقامهم الروح القدس اساقف. ومن اجل توضيح الفكرة بحب لكم على انه العهد الجديد بيستخدم تسميات متعددة للأسقف، بيستخدم أسقف، بيستخدم راعي، بيستخدم شيخ، بيستخدم قسيس، وهدول مش درجات ورتب. ما في بكنيسة المسيح ما يسمونه بالإنجليزية هيراركي، وهيراركي معناتها الحرفي باللغة اليونانية معناها حكم الكهنة، لكن مفهومة باللغة الإنجليزية بمعنى الرتب الكنسية. يعني في قسيس وبعدين في اعلى منه وبعدين في اعلى منه، والاوامر بتجي من فوق لتحت لتحت وهكذا دواليك. لكن هذا احبائي هذا تعليم البشر مش تعليم الكتاب المقدس. كلمة اسقف معناها ناظر او مناظر، والراعي شغلته شو؟ انه يناظر على قطيع الرب، على كنيسة المسيح، يراقبهم يسهر عليهم. منشان ايش؟ منشان يقدر يساعدهم. كلمة راعي معناها ايه؟ نحن بنعرف شو معنات راعي الغنم. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني الى مياه الراحة يردني. يعني الراعي شغلته ان يطعم الخراف وان يسقي الخراف، بكلام اخر ان يشبع الخراف لكي لا تهزل ولكي لا تضعف. تتذكروا المسيح قال ايه بانجيل يوحنا اصحاح 21 لما قالوا لبطرس؟ قال له ارعى خرافي، بالانجليزي feed my sheep، يعني طعميهم غزيهم. ليه؟ لانه خراف المسيح بحاجة الى عناية، بحاجة الى غذاء. وطبعا الغذاء معروف شو هو في الكتاب: ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طبعا في اشياء ثانية يلي الها علاقة بالغذاء، لكن مش هيدا الموضوع يلي بدي شدد عليه اليوم. لكن عم شدد على عمل الراعي. الراعي هذا عمله. كلمة قسيس هي كلمة سريانية معناها شيخ. حتى بطرس الرسول نفسه في رسالته الأولى دعا نفسه شيخ، قال أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح. قال أنا الشيخ رفيقهم، ما قال أنا الشيخ زعيمهم. لا، فيش زعامات في كنيسة المسيح على الإطلاق، ولا في رئاسات على الإطلاق. بهالمناسبة بحب أني أذكر على أنه في تجربتين يلي بيتجربوا فيهم الشيوخ والقسوس، وهذا الكلام أوجهه إلى نفسي كما إلى إخوتي وزملاء الرعاة وإليكم أنتم أيضا. كإخوة وأخوات في المسيح، لكن هذه تجارب بتعرضوا لخدام الرب، تجربتين رئيسيتين. التجربة الأولى هي تجربة الكبرياء، والتجربة الثانية هي تجربة الرياء. والرب يحميني ويحمي إخوتي ويحمي كل خدام الرب المخلصين من هالخطيتين، الكبرياء والرياء. شفتوا ليه بولس الرسول لما تكلم عن القسيس قال يجب أن يكون غير حديث الإيمان، لألا إيه؟ قال لألا يتصلف، ينتفخ ويتكبر ويصير عنده غرور، يتصلف فيسقط في فخ وتعيير إبليس، بيسقط بنفس الفخ اللي وقع فيه الشيطان. فهيدي تجربة، تجربة الكبرياء، وهيدي طبعا بتخلينا ننتبه كتير لرسامة القسوس. خليني اذكركم يا اخوتي يا خدام الرب بشكل خاص، انه في العهد القديم الجندي كان يصير جندي لما يكون عمره 20 سنة، اللاوي كان يبدأ بخدمته كلاوي ابن 25 سنة، لكن الكاهن ما كان يصير كاهن الا لما يصير عمره 30 سنة. 30 سنة الرب يسوع المسيح رب السماء والارض ما ابتدأ بخدمته قبل 30 سنة. لكن احنا شو بنعمل اليوم؟ منجيبهم شباب من مدرسة اللاهوت عمرهم 18 و20 سنة ومنرسمهم قسوس، وبيطلع قسم كبير من هؤلاء القسوس لصوص، وعم نخرب خدمة الرب. نحن مش عم نقول انه هدول الشباب ما بيطلع منهم شيء بالمستقبل، خلينا نشجعهم على الخدمة وخليهم يبدأوا بالخدمة وخليهم يتمرنوا ويتشجعوا ويتدربوا وإلى ما هنالك. لكن لما بدنا نرسم واحد حتى يكون قسيس ويكون خادم للرب، يكون له اعتبار وله تأثيره على الناس، أنا بفضل جدا أنه ما يكون عمره أقل من 30 سنة. طبعا ما فيش قاعدة في العهد الجديد ولا سن في العهد الجديد للقسوس، لكن أنا بفضل أنه يكون في هالسن، لأنه لازم يكون ناضج حتى يقدر يكون راعي بحق وحقيق، حتى يقدر يكون قدوة للرعية وبركة للرعية، ويكون عنده من المعرفة الكتابية الشيء الكثير، لأنه يجب أن يكون الراعي إيه؟ صالحا للتعليم. وفي كتار ما تأخذوني من القسوس اليوم لا يعرفون كلمة الله كما يجب. طيب هدول كيف بدهم يعلموا كلمة الله؟ انا مش عم بقول عنهم مش مؤمنين، ممكن يكونوا مؤمنين كويسين ونشكر الرب من شانهم، لكن مش كل مؤمن يستطيع ان يكون راعيا او قسيسا. فالخطية الاولى يلي والتجربة الاولى هي خطية الكبرياء، تجربة الكبرياء. وبحب نبه هنا على انه خادم الرب مش لازم يتكلم عن نفسه اطلاقا. ما تقول انا، ما تتحدث عن نفسك، ما تتحدث عن ذاتك، ما تتحدث عن انجازاتك، ما تتحدث عن اعمالك. واليوم صار في كتار من الاسس والحمد لله بطل تعجبهم كلمة قسيس، صار بدهم دكتوراه. ايوه صار بدهم دكتوراه، يعني بدهم القس الدكتور فلان الفلاني او الدكتور القس فلان الفلاني. يا عمي خليني لكم شيء يا احبائي، انا مش قصدي اقول انه اذا كان واحد عنده دكتوراه يعني بيكون عمل خطيه، لا، بس في ناس، خليني لكم انه في صنفين من الناس، في ناس بياخدوا الدكتوراه حبا بالعلم، لكن في ناس بيحبوا بياخدوا الدكتوراه مش حبا في العلم، حبا بالدكتوراه نفسه حتى يقولوا للناس يا دكتور. يا احبائي الرب يرحمنا والرب يحمينا ويحمينا في هالايام ويحفظنا من المقاييس الموجودة اليوم في العالم. صرنا بدنا نقلد العالم، صاروا بدنا يجوا القسوس من الشرق الاوسط وما بقى يعجبهم الدكتوراه وين مكان، لازم تكون ببرينستون عندنا بنيو جيرسي، بصيروا جيراننا اذا جيتوا لهنا. لكن احبائي الدكتوراه مثل ما قلت هي مش خطأ، في كتار عندهم دكتوراه وربنا عمال بيستخدمهم، لكن ما بدنا الدكتوراه تعملنا قلبنا، نحنا مش ردين ورا الدكتوراه، نحنا بهمنا مجد الرب في حياتنا بدرجة اولى، بدكتوراه او بدون دكتوراه.
ما بدنا قلوبنا تتعلق بهالأمور أحبائي العابرة الزائرة. يا ما ناس عنده الدكتوراه ما بيفعوا شي في خدمة الرب، وين الدكتوراه يعني؟
مع احترامنا للدكاترة طبعا. الخطية الثانية أو التجربة الثانية هي تجربة الرياء، وخليني أقلكم يا أحبائي هايدي تجربة كبيرة على كتار من الرعاة. المجاملات والإطناب والمديح والثناء وتعداد الحسنات والإحسانات وإلى ما هنالك، خليني أقلكم نسقط في خطية الرياء بدون ما نحس. نحن منفكر انه عم نعمل كومبلمنتس.
الكومبلمنتس مش خطأ اذا كنا عم نقدمها بصدق واخلاص، لكن ما بدنا نطر الناس، ما بدنا نمجد الناس. نحن شغلتنا نمجد الرب لوحده. ليه؟ لان له وحده كل المجد، هيك الكتاب بقول. وفي كل مرة يلي منمتدح فيها انفسنا او منتحدث عن ذواتنا او منمتدح الناس، معناتها نحن عم نسلب مجد الرب. وكلمة يسلب معناها يسرق. ها؟ ما بدنا نكون قصوص لصوص، بدنا نكون قصوص نخدم الرب بأمانة وإخلاص. لأنه لما نقف قدام الرب في ذلك اليوم العظيم مش رح يقلنا نعمة أيها الدكتور، لا، بدي يقلنا نعمة أيها العبد الصالح وإيش كمان والأمين، وهذا أهم شيء.
فالروح القدس أحبائي، الروح القدس بيقود الكنيسة بواسطة الأساقفة. لاحظوا أنا عم بقول أساقفة، عم بقول قسوس، مش عم بقول قسيسات ولا أسقفات ولا شيخات ولا إلى ما هنالك من عبارات نسمعها في هذه الأيام الأخيرة في كنائس كتير. صار فيهم سيدات يلي هن قساوسة وصاروا قادة للكنيسة. خليني قلكم بصراحة شو بآمن أنا بكلمة الله.
ما تفهموش مني أنه عم بقول أنه المرأة ما إلهاش دور في خدمة الرب أو مكان في خدمة المسيح أو مكان في الكنيسة، مش هذا اللي عم بقوله. لكن اللي عم بقوله هو هذا بناء على كلمة الرب، على أنه القيادة الروحية في الكنيسة هي للرجال مش للسيدات. المسيح كان عنده 12 رسول، 12 تلميذ، كان باستطاعته يختار، مع انه كان في كتار مؤمنات فيه وكان يحب الرب من كل قلوبهم، وكنا ينفقنا على الرب ايش من اموالهن الخاصة، كان ينفقوا على الرب من مصرياتهم، كان يحبوا الرب. وفي سيدات خليني قلكم بايمانهم بخجلوا اكبر الرجال واضخم الرجال، وانا بشكر الرب من اجلهم لانه هدول بركة في الكنيسة. لكن القيادة الروحية في الكنيسة هي للرجال. بولس الرسول لما وضع صفات الأسقف ما وضع صفات الأسقفة أو القسيسة أو الشيخة، لا، عم بيعطيك صفات الأسقف، ومن بعد الأسقف عطاك صفات الشماس. القيادة في الكنيسة هي للرجال. طبعا المرأة في إلها خدمة عظيمة بين السيدات في مدارس الأحد، في عندها مجالات كثيرة تقدر تخدم حتى من خلال جوزها من خلف الستار إذا كانت بتريد، وإذا كانت امرأة روحية يلي قادرة أنه تساعد زوجها في القيادة. أما أنه هي تظهر، مش هذا تعليم الكتاب. لكن في البعض شو بيعملوا؟ بيتطرفوا في هالموضوع لدرجة أنهم بدهم يمنعوا السيدات يصلوا في الاجتماع أو في المؤتمر. خليني قلكم يا أحبائي هيدا مش تعليم الكتاب، وراح قلكم ليش. بأعمال الرسل صح الأول عدد 14 بيقول لك عن المؤمنين 120 يلي كانوا مجتمعين مع بعضهم البعض في العلية، بيقول لك هؤلاء كلهم كانوا يواظبون على الصلاة والصلبة مع مين؟ مع النساء. ومع مين كمان؟ ومريم أم يسوع وإخوته. مع النساء حتى مريم العذراء، لاحظ بيقول لك كانوا يصلون مع مريم مش إلى مريم. أيوة، كانوا يصلوا مع النساء، كانوا مشتركين في الصلاة. اللي بيتطرفوا في الموضوع بيقولوا لك انه بولس الرسول قال لست اذن للمرأة ان تتكلم او ان تتعلم او ان تتسلط على رجل. خليني قلكم شو الفرق بين الصلاة والكلام. الكلام والتعليم هيدا برهان السلطة، المرأة ليس لها سلطة على الرجل حتى تعلم الرجل، لكن الصلاة هي مش رمز للسلطة، الصلاة هي من امتيازاتنا كمخلصين. ولهذا السبب المرأة تستطيع أن تصلي في اجتماع عام أو في مؤتمر وتشترك مع المصلين، عندها الحرية ولها الحق في ذلك. أما أن تعلم، طبعا لا تستطيع أن تعلم في الكنيسة ككنيسة، لكنها تستطيع أن تعلم السيدات وتساعد السيدات، لأن في بعض السيدات، خليني أقول لكم، هاي مش معناتها أن الرجل أذكى من المرأة، لا، في نساء أذكى من الرجال، وفي نساء مقتدرات جدا وعندهم معرفة عميقة في كلمة الله، لكن بيقدروا يستخدموها في أوساط السيدات. والمرأة اللي بتعرف الكتاب يا أحبائي بتقدر تساعد أولادها في البيت. ليه فكركم بولس بقول عن المرأة أو النساء يجب أن يلازمن بيوتهن؟ ليه بقول الكلام هيدا؟ لأنه بده المرأة تكون محصورة ضمن أربع جدران؟ لا، لكن بيقصد الرسول وكلمة الله بتقلنا أنه المرأة في بيتها تستطيع أن تربي أولادها تربية مسيحية، تخمر بواسطتهم المجتمع الذي تعيش فيه. لكن المرأة اليوم بطل بدها تربي أولاد حتى يكونوا بركة في العالم، صارت تترك الأولاد للبيبي ستر أو للدي كير سنتر، وبدها تروح تفتش على الكارير تبعها في العالم، وفي النتيجة إيه؟ في النتيجة عرضت نفسها لتجارب كانت بغنى عنها. وفي كتار نساء فاضلات يلي عم يشتغلوا اليوم في العالم عمال بيعترضوا وبيحتجوا انه they are being harassed at work من هذا او ذاك من الرجال او البوس يلي ببوس، ايوه عم بيضايقوهم وبيتحرشوا فيهم. وليه المرأة تعرض؟ يعني شو جبرها المرأة انه تتعرض لهالتجارب كلها؟ الرب ليه وضع المرأة في البيت؟ البيت هو مملكة المرأة، وتستطيع أن تكون بركة في العالم من خلال الأولاد الذين تربيهم لمجد الرب.
هذا موضوع واسع. فأنا مش عم بتكلم عن أسقفات ولا قسيسات ولا شيخات، أنا لا أؤمن بكل هذا الكلام. أنا أؤمن أن القيادة الروحية في الكنيسة هي للرجال. وطبعا أقصد بالرجال مش أي رجال إن كان، لكن الرجال المقامين من الله والمعينين من الروح القدس كخدام. هلا الأساقفة كيف بيقودوا الكنيسة؟ الأساقفة بيقودوا الكنيسة على الشكل التالي. شو راح نص الوقت على القسيسات، مش راح يطلع شيء للقصور. طيب خليني قلكم ياهم بسرعة، الأساقفة بيقودوا الكنيسة أول شيء بمساعدة الشمامسة، وهيدا تعليم العهد الجديد برسالة فيلبي. الفاتحة في رسالة فيلبي بولس بيقلك في هالفاتحة إنه موجه الرسالة للكنيسة للأعضاء، وكمان مع مين؟ بيقلك مع أساقفة وشمامسة. وخليني قلكم انه الشمامسة لهم مواصفات ومؤهلات مثل القسوس، مش ضروري يكون صالحا للتعليم لانه هيدي مش شغلته. واول اشارة للشمامسة في العهد الجديد منشوفها في اعمال الرسل اصحاح ستة. مش اي شخص بيقدر يكون شماس، مثل ما انه مش اي شخص بيقدر يكون قسيس. في ست عندنا في منطقتنا بفيلادلفيا عم بتقول قدامي، وهيدي الإخوة المصريين أكيد بيعرفوا عنها، بتقول إنه أنا نادرة ابني يطلع شماس. خليني أقولكم إن الشموسية يا أحبائي مش بالندور، الشموسية إلها مواصفات ومؤهلات خاصة، اندري قد ما بدي، مش هيدا المهم. المهم شو بقول الكتاب. مشان إيش الشمامسة؟ الشمامسة راح أقولكم مشان إيش بكل بساطة. في خدمة الرب في قضايا روحية وفي قضايا زمنية، ها؟ يعني في نطاق روحي بحث وفي نطاق زمني، وكمان في الوقت نفسه هو روحي، لأنه اللي بدهم يخدموا كشمامسة زي ما بنعرف من أعمال الرسل ستة كانوا مملوئين من الإيمان ومن الروح القدس ومشهود لهم. فأنا بس للتبسيط عم بقول روحي وزمني، لكن الزمني مش زمني صرف، لا، هو زمني وروحي.
لكن شو بقصد بهالتقسيم هيدا بقصد التوضيح؟ بس بقصد هو الشيء اللي قالوه الرسل بأعمال الرسل 6. شو قالوا؟ قال لا يجوز لنا أن نترك كلمة الله ونخدم موائد. ما بيجوز نترك كلمة الله ونخدم موائد. وبعدين قالوا للإخوة انتخبوا لأنفسكم 7 أشخاص مشهود لهم يكونوا مملوئين من الإيمان والروح القدس إلى آخره، ها، مشان لكي نقيمهم على هذه الخدمة. أما نحن، شوف الرسل شو قالوا، أما نحن فنقوم على إيه؟ على خدمة الكلمة والصلاة، أو على الصلاة وخدمة الكلمة. هيدا عمل الخادم. خليني أقول لكم إنه هيدا اللي بأنه أنا بأنه لازم الخادم يحصر عمله فيه. خادم الرب مش شغلته يكون administrator. خادم الرب مش شغلته يتعاطى بالأمور المالية. وبنصح خدام الرب مش بس في المكان، في كل مكان، انه ما يكون لهم علاقة في الامور المادية المالية على الاطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. ليه؟ حفاظا على سمعتهم. انتوا عارفين الناس عم بيقولوا ايه عن الخدام يلي بيتعاطوا بالمال ولهم علاقة بالمال، والمال تجربة. مش كل الناس بيقدروا يصمدوا في وجه تجربة المال، حتى بعض الخدام. وانتوا سمعتوا عن الفضايح يلي صارت بالتلفزيون في هذه البلاد، وموجود منها في كل بلاد من بلدان العالم، وصار مثلها حتى في الشرق الاوسط. هيدا مش شيء غريب، لكن خادم الرب لازم يحصر خدمته في الامور الروحية، في الصلاة وفي خدمة الكلمة. لانه خادم الرب لما بده يهتم بالإدارة وبالمال وبهذا وبذات من الاشياء، بطل عنده وقت يصلي، وبطل عنده وقت يدرس الكتاب. وفي كتار يا احبائي ما عندهم المقدرة انهم يغذوا الناس بكلمة الله او يعلموهم كلمة الله. مرة راعي كنيسة دالاس المعمدانية دكتور كريسويل كانوا عاملين معه مقابلة على التلفزيون، وسمعت له هالمقابلة. وشو قال دكتور كريسويل؟ قال شي حلو كتير، وانا بنقلكم اياه، هذا مش من عندي، مش من عندي منه. هو بيقول خادم الرب من وقت ما يصحى الصبح لغاية الساعة 12 الظهر مش لازم يقابل اي انسان، ولا يرد على تليفون، ولا يعمل زيارة، ولا يقوم باي اتصال على الاطلاق. لازم يصرف الوقت كله في درس الكلمة وفي الصلاة. وبعدين عنده من الساعة 12 الظهر للليل الساعة 11-12 بيقدر يخدم الرب ويزور ويعمل اتصالات قد ما يريد. وانا حبيت هالكلام جدا، لانه خادم الرب لما بيصرف كل يوم 5-6 ساعات مع الكلمة وفي الصلاة حيكون اقرب شيء، ها، شخصيته يعني رح يشبه الرب يسوع المسيح الى حد كبير. ونحن مطلوب منا ان نكون مشابهين صورة ابنه يسوع المسيح. ما تستغربوا ليه بعض الخدام مفلسين، مش ماديا، فأول شيء الأساقفة بقود الكنيسة بواسطة الشمامسة، ثاني شيء الأساقفة بقود الكنيسة بواسطة الكنيسة. بتصدقوا الكلام هيدا؟ الكنيسة إلها دور، شعب الرب إله دور وإله كلمة في القيادة. لاحظوا بأعمال الرسل، بلاش ما ناخد وقت، بأعمال الرسل لما صار المجمع الأورشليمي الأول بقيادة الراعي يعقوب يلي هو أخو الرب، وكان طبعا حاضر بطرس وبولس وبرنابا وشيلا وغيره وغيراته، كان في عدد كبير وكان في مؤمنين. وشو صار بالآخر؟ الكنيسة اتخذت قرار، وشو بقول لك هون؟ رح بقرأ لكم اياها حرفيا حتى إن رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين إلى آخره. وبعدين بقلك وكتبوا بأيديهم هكذا الرسل والمشايخ والإخوة يلي هن أعضاء الكنيسة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم. فالكنيسة إلى دور يا أحبائي، لكن وين الشيء يلي بحب ألفت النظر لإله؟ وهيدي نحن كمعمدانيين عملنا غلطة كبيرة فيها ولازم نصححها إذا بنقدر نصححها. نحن بنقدر لكن بدنا النية. نحن منفكر إنه إدارة الكنيسة هي إدارة ديمقراطية. Those in favor let them say I، بقلك I وخلصت الحكاية. مش هيدا الطريقة اللي كانت ماشي بأعمال الرسل. صحيح الكنيسة كان إلها دور وكان إلها صوت، لكن شو كانوا يعملوا؟ مش مسألة آي وغيره. المسألة أحبائي كانوا لما يجتمعوا حتى يدرسوا أي موضوع كانوا يصلوا مع بعضهم البعض. يعني كان الاجتماع بحد ذاته مش اجتماع لجنة ولا بزنس ميتينج بالمعنى المفهوم اليوم، لكن كان اجتماع صلاة بالمعنى الحقيقي الكتابي. فكانوا يصلوا، ويصلوا منشان ايش؟ كانوا يصلوا حتى ياخدوا فكر الروح القدس. وفي النتيجة مش واحد يقوم ضد الثاني وكل واحد برأي يختلف عن الآخر، لا، كانوا كلهم في النتيجة يطلعوا برأي واحد ويطلعوا بنفس واحدة وبقلب واحد.
عشان هيك لاحظوا بأعمال الرسل 15 اللي قرأت لكم منه، راح بقرأ لكم شو بيقول بعدد 25. انتبهوا، بيقول لك رأينا وقد صرنا بنفس واحدة. يعني كلهم كانوا برأي واحد أن نختار رجلين. وبعدين بعدد 28 بقول لأنه قد رأى الروح القدس ونحن. بتشوف قيادة روح الله في الموضوع،
مش مسألة نجتمع صلينا أخونا واحد بالأخوة بيصلي ومنبدأ بالبحث ومنبدأ بالخلاف ومنبدأ بهذا وذاك، وبتنتهي مرات بينتهي البزنس ميتينج ايش، والكنيسة منقسمة على ذاتها. أخوة الأحبة، الكنيسة لها صوت وصوت الكنيسة مهم، لكن بهمنا أنه صوت الكنيسة يكون جاي من فوق من الروح القدس، حتى نقدر نقول قد رأى الروح القدس ونحن قد رأينا وقد صرنا بنفس واحدة.
عشان هيك المسيح قال إذا أخطأ إليك أخوك واذهب عاتبه بينك وبينه، بعدين جيب له شهدين، وبعدين إن لم يسمع منهم فقل لمين؟
كل الكنيسة. الكنيسة بتقرر ليه؟ لأنه الكنيسة بتجتمع مع بعض بتصلي من أجل هالأخ قبل ما تتخذ أي قرار. موضوع مثل هذا موضوع خطير، ما فينا نعجل فيه. المسألة مش مسألة ديمقراطية وانتهى الأمر. خليني لكم بالمناسبة، الله مش ديمقراطي حتى ولا جمهوري.
أيوه، الله ثيوقراطي، الله هو الحاكم بأمره. ها، الله بهموش العدد والقوة العددية. الشيء الثالث، الأساقفة بقودوا الكنيسة على ضوء كلمة الله. وبحب لكم بسرعة، عشان هيك قرأت بسفر اللاويين 13 عن شريعة الأبرص.
انتوا عارفين الكاهن في العهد القديم مش بس كان يخدم ويعبد، كان الكاهن بالعهد القديم كان دكتور، كان يقوم بعمل بدون ما يكون معه دكتوراه بالمناسبة. أيوة، فالرب فوضهم وكلفهم بهالمسؤولية. حتى إذا كان واحد انضرب بالبرص، مين بيقدر يحكم عليه إذا أبرص أو لا؟ الكاهن. بس الكاهن مش كان يحكم على كيفه، لا، كان يحكم بناء على التعليمات المعطاة من الله. كلام واضح؟ وبتعرفوا الكهنوت اليهودي كان ما زال ساري المفعول حتى في أيام المسيح على الأرض. ما انتهى مفعول الكهنوت اليهودي إلا لما مات المسيح على الصليب. ولسبب الرب يسوع المسيح في أكثر من مناسبة، لما كان يشفي مريض من المرضى، مثل ما لما شفى البرص والأعمى وغيره، شو كان يقول لهم؟ كان يقول له اذهب وعري نفسك لمين؟ للكاهن، لأن هيك كلمة الله بتعلم. والكاهن كان يحكم بحسب ايه؟ كمان بحسب تعليمات كلمة الله. وخدام الرب اليوم شو شغلتهم؟ شفت اللي عم يقول انه الأساقفة بقودوا الكنيسة على ضوء كلمة الله. يعني الأساقفة ما عندهم صلاحية هن يحللوا ويحرموا زي ما هن بيريدوا، ولا عندهم حق يطلعوا بأشياء منافية لكلمة الله على الإطلاق. هيدا مش شغلهم. نحن واجباتنا انه نحكم على القضايا على ضوء هذا الكتاب الثمين، وكل شيء يلي بيخالف كلمة الله بنرميه في سلة المهملات، ما له قيمة على الإطلاق مهما كان المصدر وأيا كان المصدر.
واضح الكلام؟ تتذكروا يعقوب شو عمل راعي كنيسة أورشليم في المجمع الأورشليمي؟
لما قام بطرس حط التقرير تبعه، شو قال يعقوب على طول؟ قال تقرير بطرس هذا توافقه أقوال الأنبياء. لا فضفوك يا يعقوب. ليه؟ لأن يعقوب كان بهمه إنه الشيء اللي عم بيصير يكون وفقا لهذا الكتاب حسب تعليم كلمة الله، مش شغل بشر ولا تعليم بشر. لكن اليوم شو بيعملوا الناس؟ بيقولوا لك انه رجال الدين عندهم حق التحليل والتحريم ولا غيره. سيبكم من الكلام هذا، مين قال الكلام هذا؟ وين هذا موجود؟ لكن دائما دائما الناس عندهم هالتندنسي، هالنزعه وهالميل وهالانحراف، عندهم هالميل انه يستغلوا السلطه ويسيئوا استعمال السلطه المعطاه لهم من الله.
شيء رابع عم بعجل، الاساقفه بقود الكنيسه بارشاد روح الرب بواسطه الصلاه. الكنيسه، وهذا طبعا اشرنا له من طرف خفي، الكنيسه بتجتمع حتى تصلي حتى تطلب ارشاد الرب. تذكروا بطرس ويوحنا لما اجوا خبروا الكنيسه، والكنيسه رفعت صوت بنفس واحد الى الله، وبعدين لما صلوا بيقول لك تزعزع المكان وامتلأ الجنان وانطلق اللسان وكان الذي كان، وكله صار بقوه الروح القدس. ليه؟ لانه طلبوا ارشاد الرب بواسطه الصلاه. يعني بكلام اخر، اذا كان الكنيسه ما فيها أساقفة، ما فيها قسوس مقامين من الله، هيدي مش كنيسة. إذا كانت الكنيسة ما بتصلي، هيدي مش كنيسة. إذا كانت كنيسة ما بترتكز في تعاليمها وقراراتها على كلمة الله، هيدي مش كنيسة. وشو الغرض أحبائي من القيادة في الكنيسة؟ الغرض من القيادة مش السيادة والزعامة، هيدي مش موجودة. تتذكروا بطرس شو قال لما كتب للشيوخ؟ قال لهم لا كمن يسود على الأنصبة، خدوا بالكم، لا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. يعني الراعي بده يكون قدوة للآخرين، خادم الرب بده يكون قدوة وبده يكون بركة. وشو الغرض فإذا من القيادة؟ الغرض مزدوج ورح أذكرهم بسرعة. أولا التعليم والتدريب، وثانيا التوبيخ والتأديب. عشان هيك خادم الرب عنده حق يوبخ وعنده حق يأدب. مشان ايه؟ حتى يحافظ على ايمان المؤمنين، وحتى يحافظ على سلامة التعليم. عشان هيك بولس قال لتيموثاوس، قال له ايه؟ قال له لاحظ نفسك والتعليم، لاحظ نفسك والتعليم. دايما اعمل هالمقابلة، هل حياتي انا منسجمة مع كلمة الله؟ لاحظ نفسك والتعليم، لانك ان فعلت ذلك شو بتعمل؟ تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. بالمناسبة مش كل ما تشوفوا كلمة تخلص ويخلص تفكروا أنه عم بيحكي عن الخلاص الأول لما تبنا والرب خلصنا. لا، الخلاص هو ثلاث مراحل، بالتبرير والتقديس وبالآخر بيجي التمجيد. كمان هيدا موضوع مستقل. السؤال يلي بحب أني أسأله في النهاية هو هذا، هل هكذا تقاد كنيستك؟ هل عندك الصنف من الرعاة في كنيستك؟ هل كنيستك تسلك على ضوء هالمبادئ يلي تكلمنا عنها طبعا من كلمة الرب؟ إذا كنيستك ما بتسلك بحسب هالمبادئ، كنيستك مش كنيسة حقيقية. لكن إذا كانت الكنيسة متبنية هالمبادئ وبتآمن بكلمة الله وبتسلك بإرشاد الروح القدس، معناتها هيدي كنيسة الرب يلي روح الرب عمال بقودها، وهيدي الكنيسة اللي بتنمى في العدة وفي العدد. ليه؟ لأن الرب باركها وبتعزية الروح القدس. بيقول لك الكتاب بتعزية الروح القدس شو كانت؟ كانت تتكاثر. الرب بارككم يا أحبائي وباركنا كلنا وساعدنا على تطبيق كلمته على حياتنا، وبشكركم مرة أخرى على دعوتكم لي للكلام في هذا المؤتمر. Thank you.